بسم الله الرحمن الرحيم.
إخوانكم في تسجيلات الخطوة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو رب الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الإمام.
سأتحدث لكم عن عالم ملأ رفاق الأرض علما. سأتحدث لكم عن عالم قال مقولة مشهورة: من استحدث بدعة في الدين وظن أنها حسنة فقد اتهم الرسول بالخيانة، لأن الله قد قال على لسان نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فليس بدين في هذه الأيام.
الإمام. الإمام. الذين ترمدوا على يد الإمام.
أخذ منه سعيد بن المسيب وسفيان الثوري، وأخذ منه سفيان بن عيينة والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والسلام يحيى بن سعيد يحيى النيسابوري ويحيى الثالث الأنصاري. أخذ الجميع عن هذا الإمام، أخذ منه تلامذته وأخذ منه شيوخه.
من
إنه الإمام مالك ابن أنس ابن مالك.
الإمام مالك.
الذي يقيم في حقه لا يكسر ولا يكسر في المدينة.
الإمام مالك.
سبب الكلمة لا يكسى ومالك في المدينة. ألا تدري أن الرسول بشر بمالك هذا؟
قال عنه رسول الله:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقضي الناس أجزاء يطلبون العلم فلا يجدون احدا احد من حد
الإمام مالك. الإمام مالك. الإمام مالك. الإمام مالك. الإمام مالك.
وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزهري. والآن مع مادة هذا الشريف.
الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحمد لله الواحد الأحد المنفرد بألوهيته، المنفرد بربوبيته، المنفرد بأسمائه، المنفرد بعلوه، المنفرد بربوبيته، المنفرد بأسمائه وصفاته. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد. الحمد لله رب العالمين الذي لا تفيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، حتى النمل في جحرها تسبح الله رب العالمين فيسمع الله تسبيحها من فوق 7 سماوات. الحمد لله الذي يحطم الأسباب وحده، حيث لا رئيس يحطم الأسباب ولا وزير يحطم الأسباب ولا قوي يحطم الأسباب ولا وضيع يحطم الأسباب، لا، إنما الذي يحطم الأسباب واحد وهو الله. الحمد لله رب العالمين القوي 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 الجبار 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 الأعلى، إن بطش ربك لشديد. الحمد لله رب العالمين الذي يسجل علينا كل خطرة وكل نفس في كل لحظة وفي كل حين، لا يغيب عن علمه شيء. سبحانه هو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الذي خضعت له الأعناق
واقر واذعن واشهد بشهادة التوحيد بملء قلبي وارفع كلتا يدي قبل ان اقولها معترفا بذنبي وقصوري وجهلي فاقول يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ادعوك ربي كما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم اني مسلم اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله يا مسلم لا اله الا الله يا موحد لا اله الا الله اتيت بنورها الى الدنيا لا اله الا الله اخرج بها من الدنيا لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله الا الله تنير لي ظلمة قبري لا اله الا الله القى بها ربي لا اله الا الله حجتي امام الله يوم القيامة لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد يا اخوة فانني سادخل اليوم باذن الله رب العالمين في بداية سلسلة اسلامية جديدة هذه السلسلة تنبثق وايضا جاز لي القول ينبثق نورها من قول الله تبارك وتعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ان هذه السلسلة تتحدث فيها عن سير الصالحين خاصة للعلماء انني اريد ان اتحدث عن العلماء لماذا العلماء لاننا يا اخوة بحق وهذه كلمة حق انبثاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا لاننا اصبحنا في عصر كثر فيه الجهل وزادت فيه الخصوص وانتشرت فيه البدع وصارت البدعة هي العباد والعبادة هي العادة ولا حول ولا قوة الا بالله وذلك ان دل فانما يدل على حنكة غريبة والذنب يقع في كل هذا على العلماء والدعاة الى الله ان الجهل الذي قد وضع بين الناس انما هو من جراء جهل الدعاء وان الغباء المستحكم في امة التوحيد انما هو من غباء بعض الدعاء ولا اقول الكل الا ما رحم الله ان الداعي اذا حصل العلم واعطى الناس فلا بد وان يجد ارضا طيبة لكن الارض بور لكن الارض الان بور الارض بور الارض بور الارض بور ولا نرى ثمارا عليها لماذا لان الدعاء بور الا ما رحم الله ان الداعي حينما يتخرج من اصول دين او من غيرها لا يصله الا تحصيل المال ولا يصله الا انه يذهب الى تلك الوظيفة على اعتبار انه سالق منبر لا يتحدث من وجدانه ولا يحصل بقلبه ولا يتكلم بكيل نفسه ويخشى على نفسه ولا يخشى على حرمات الله ابدا اننا اصبحنا في عهد الدعاة فيه كثيرون لكن سبحان الله لا يصلح الجميع الا ما رحم الله ان يصعد على منبر ابدا ان القضية الحقيقية ان العالم كان في زمان السلف كان هو السلطان والسلطان كان خادما للعالم يا اخ الاسلام يا اخ الاسلام ان العالم الحقيقي هو الذي لا يزكي نفسه ابدا وفي نفس الوقت يحصل العلم الشرعي وفي نفس الوقت يقول الحق للحاكم وللمحكوم ويجعل هذا مثل هذا لا يرفع هذا على هذا وفي نفس المجال ايضا يخرج من قلبه حتى يحصل على ثمرة في نهاية الطريق استمع معي الى موقف حدث بين امامين جليلين ملأ طباق الارض علما يلتقي الامام الشافعي بالامام احمد فيقول الشافعي للامام احمد يا احمد انت من الصالحين ثم ينشد قائلا احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة واكره من تجارته المعاصي وان كنا سويا في البضاعة يجعل نفسه عاصية ويجعل من صديقه مخلصا صالحا. فيرد عليه الامام احمد قائلا: تحب الصالحين وانت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. ائمة لا يزكي بعضهم بعضا، في نفس المنوال يقولون الحق ولا يخشون الا الله. استمع الى هذا الطاووس حينما جلس امام ابي جعفر المنصور وقال له: اعطني الدواء حتى اسجل منها شيئا. فيقول له جعفر وكان كاذبا: لا، مش اعطيك الدواء يا فيكتوريا. لماذا لا تناولني الدواء كده مولاي؟ قال له: لا. لماذا؟ قال: لاني اخشى ان تكتب بها معصية فاكن مشاركا لك في العذاب بين يدي الله يوم القيامة. ان العالم كان بحق، خاف الله فاخاف الله منه كل شيء. لكن ان من عفى من العطية ولا تلد الحية الا الحي. ونحن في زمان لو وقف هذا الحاكم وقال لعالم ايا كان قدره: اعطني دواء، اعطني القلم، سيحمله له على فرفوشه وعلى ضم رأسه حتى يناوله رياه، ثم بعد ذلك يفتخر ويعلو رمزه: لقد اعطيت للأولاء. اننا في زمان ضاع فيه الحابل والنابل. لذلك ابدأ خطبتي هذه انني ساتحدث لكم عن عالم ملأ رباط الارض علما. انني ساتحدث لكم عن عالم قال مقولة مشهورة: من استحدث بدعة في الدين وظن انها حسنة فقد اتهم الرسول بالخيانة، لان الله قد قال على لسان نبيه: اليوم اكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فليس بدين في هذه الايام. انني ساتحدث لكم عن عالم الف كتابا واحدا في مدة 40 عاما. انني ساتحدث لكم عن عالم اخذ منه سعيد بن المسيب وسفيان الثوري، واخذ منه سفيان بن عيينة والشافعي والاوزاعي والليث بن سعد والثلاث يحيى بن سعيد ويحيى هكذا يحيى النيسابوري ويحيى الثالث الانصاري. اخذ الجميع عن هذا الامام، اخذ منه تلامذته واخذ منه شيوخه. هذا العالم تحدث عنه الامام ابن كثير ابو الفداء عمر بن كثير في المجلد الثالث طبع الدار الغد العربي في مناصبه، وقال: هذا الامام لا تحصى مناصبه لكثرتها، وليس هذا مجال ذكرها. وتحدث عنه الامام ابي بن كثير فقال: هذا الامام ملأ طباق الارض علما، وما من عالم ولا امام الا وأثنى عليه في علمه. هذا العالم الذي سأتحدث لكم عنه يا اخوة حصل العلم الشرعي، وما بدأ يصعد المنبر ولا يتكلم بالعلم الشرعي حتى قال: والله ما تكلمت في الدين حتى افتاني 70 من العلماء بذلك. انه الامام مالك ابن انس ابن مالك الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة. هذا الامام العظيم القدر ولد سنة 93 من الهجرة، وهذا بطريق التحقيق والتصريح، وان كان قيل هذا تقريبا ولكن هذا هو التوثيق. هذا الامام لم يكن ابوه عالما ولا قمة من قمم العلماء، ولكن اباه كان مقعدا اي خليلا يملك مهنة واحدة يصنع فيها النقل، ولم يعهد عنه علما على الاطلاق. هذا الامام مالك بدأ يحفظ القرآن، ثم حصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: واول رجل ذهبت كي احصل العلم على يدي كان يدعى ابن هرمز، فتعلمت على يدي لمدة 7 أو 8 سنوات. وكنت اذهب الى الامام ابن هرمز ما ان يفتح لي الباب وادخل عليه حتى يامر الجاريه بان تغلق الباب وترخي السطور، ثم يتحدث عن اول هذه الامه فتبكي عيناه حتى تخضل لحيته بالدموع. يقول الامام مالك: فكنت احصل العلم معه من طلوع الشمس الى غروبها. ثم بعد ذلك يقول: اخذت العلم عن ابن شهاب الزهري وهو الامام الزهري، وجاز بالتسكين وجاز بالفتح. حصلت عنه حتى انه روى له في الموطأ 32 فوق 100 حديثا. ثم بعد ذلك حصل العلم الشرعي في نقله عن نافع المولى عبد الله بن عمر. لذلك يقول الامام البخاري: اذا رايت السند حدثنا مالك عن مولى عبد الله بن عمر نافع فتلك هي السلسله الذهبيه في علم الاسلام. ان تقفل عشان ما تخطش ناحية العلمية ما تتعلمش. لابد من العلم مع ما يروج للقلب. ما قلتش بس حاجات قصص وحكايات. لابد نحصل العلم بطريقة التوحيد ونفهم كيف كان هؤلاء. يقول الامام مالك: ثم بدأت بعد ذلك في تدوين الموطأ ودونه في مدة 40 عاما. وكان يستدل فيه الى الحديث يقولون: وان الامام مالك كان اذا سأله انسان عن حديث، عايز يقرا حديث مش قران، كان يذهب فيغتسل ثم يتطيب ثم يرجل شعره ثم يرجل لحيته ثم يضع الطيب على ملبسه الخارجي، وكان يلبس خاتما نقشه حسبي الله ونعم الوكيل، ثم يعتج في السلسة وكأنه يقرأ القرآن، ثم يقول: قال صلى الله عليه وسلم. يقولون: انك اذا اردت ان تتحدث لنا بحديث رسول الله فعلت كل هذا. يقول: سبحان الله، اليس هذا بوحي عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسمعوا معي هذا الموقف الجميل الذي رواه لنا الامام الشافعي. يقول: لما كنت تلميذا صغيرا حفظت موطأ الامام مالك، وكان يزيد على 1000 حديث في مدة 9 ليالي. يا شباب الامة، يا رجال الثانوية، يا رجال الجامعة، يا دعاة الامة، حفظ اكثر من 1000 حديث في 9 ليالي. وانا اتحدى اي طالب علم ان يحفظ 5 احاديث في يوم واحد. هذا الامام، انظر الشافعي وهو في نير صغير ما بلغ 17 من عمره. قال: فسمعت عن سيد اهل الكرد وكان الامام مالك، فاردت ان احصل منه العلم، فذهبت الى والي الكوفة فاعطاني رسالة الى والي المدينة وصية للامام مالك. فذهبت الى والي المدينة، استمع وركز. فذهبت الى والي المدينة، يعني المحافظ بدرجة محافظ الآن. فذهبت إلى والي المدينة وأعطيته الرسالة وقلت له: خذ بيدي وأدهدني إلى الإمام مالك حتى أتعلم على يديه. شوف السلطان، شوف الأمير، شوف المحافظ يقول إيه بالنسبة لعالم. لو محافظ الآن في عالم لقاء: يا فلان سكرتير المكتب أو الفراج، اتصل بالشيخ إلا هنا على طول. إنما شوف ده لما راح قال للمحافظ هذا، للوالي هذا، شوف الوالي يقول له إيه: أتطلب مني أن آتي معك عند مالك؟ قال: وماذا يطير؟ قال: والله لئن أكون حافيا عاريا أشعثا أغبرا أمشي على شوك في المدينة ذهابا وإيابا أخف على قلبي من الوقوف بين يدي الإمام مالك. قال: لماذا؟ قال: لأنه خاف الله فأخاف الله منه كل شيء. شوف يا أخي، شوف العلماء لما نيجي نتكلم عن العلماء، مش نتكلم عن هراء اليوم، مش نتكلم عن الخساء الموجود، لا، عن علماء. شوف لحظة: قال: ولكني أتيتك بوصية فأذهبني إليك. فألح عليه فسافر معه على جبه حتى وصل الاثنين معه الى بيت الامام مالك، فطرق الباب عليه فخرجت جارية سوداء. يسألني سائل: جارية سوداء، انكم تقولون اني كفر، فلما ظهر وجهها؟ هذه جارية يعني انا عبدة وليست بحرة، واجماع اهل العلم على ان النقاب فرض على الحرة، اما الخمار فهو للأمة. خلي بالك معايا جامد. ففتحت الأمة الباب، اي الجارية، فقال لها الوالي: قول للامام مالك ان الوالي يقف على الباب ومعه نابغة مطلبي هاشمي. فدخلت الجارية وأسرت الإمام، فقال لها الإمام: قولي للاثنين إن كان يريد مدخلا فلا يدخلا، ولكن يكتباها على رقعة فأكتب الكتاب على ظهر الرقعة، لأن هذا وقت استراحة. أما وإن كان يريد علما فهما يعلمان مكان المسجد فليأتيان في الغد إن شاء الله. فخرجت الجارية وقالت ذلك للوالي: لا يخاف يخاف بأسا ولا سلطانا. فقال الوالد قولي له استحلفك بالله معرفة نابغة على الامام الجمعي. حينئذ اين مالك من اجل الغلام لا من اجل الوالد. فدخل الامام فيقول امام الشافعي فرأيت الامام مالك نحيف الجسد طويل القامة صاحب لحية عظيمة. جئت كي انظر الى وجهي فارتحل جسدي هيبة من هذا الامام. فجلسنا امامه فسألني اي امام مالك ماذا تريد؟ قلت تحصيل العلم. قال تعال غدا في مجلسي وقت بمن يقرأ لك. قلت اي شفعي؟ قال له اني اقرأ واحفظ لك الموطأ كله. قال فنظر الي ثم اعاد النظر فقال يا شافعي اني ارى نورا في قلبك فلا تطفئه بظلام المعصية ائتني غدا. يقول الشافعي فذهبت اليه في الغد فقرأت عليه فكنت ارتل له القول ترتيلا وامحل له القول امهالا واجيد له القراءة اجادته حتى صر فقال يا شافعي لا تطفئ نور المعرفة في قلبك بفعل المعصية. يقول الشافعي ومرت الايام وملأت وقت الناس. فذهب الامام مالك مختبيا في مجلس الشافعي حتى يسمع الشافعي شغل العلم فرع صحيح ولا لا، الحصل عنده بتقل ولا بتزيد. فوقف مالك خلف الطوالع يعني خلف عمود يستمع الامام الشافعي. ولما انتهى الشافعي من مجلسه كتب الامام مالك على عمود المسجد من اراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن ادريس يعني الشافعي. فقالوا للشافعي لقد انصرف مالك وكان هنا قد اين شيخي وسيدي؟ قالوا لقد انصرف. فذهب فقرأ من اراد العلم النفيس فليأخذه من محمد بن ادريس. فكتب الشافعي تحتها وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. انظر ادب بادب وعلم بعلم وحجة بحجة. بعد ذلك تدور روح الايام بامام مالك فيطلبه جعفر المنصور ويأمره ان يمسك زمام القضاء. يقول لا لا امسك لك قضاء فلن اختار من هو غيري. فجلد وظن ان ذلك لونا من الوان عدم معاونة السلطان. انظر من العالم لما يجي السلطان تعالى اشتغل معانا كذا يقول له لا انت مش حاجه تعاون معانا زي بالضبط كان ما يطلب من واحد انه يتعاون حتى ياتيه باسرار الاخرين. هذه نقطة. انظر بعد ذلك الامام مالك يذهب الى مكة وينقصد لنفسه مجلس علم يحضره طلاب العلم من كل اتجاه. استمع الى ما هو جميل، استمع الى هذا الموقف النبي. فياتي هارون الرشيد في عام حجه فيرى مجلسا عظيما الناس قد التفوا حول رجل وتركوه. يا سبحان الله، الحاكم بهيلمانك تركه الناس وانصرفوا وجلسوا امام رجل. قال مين ده اللي شد بالناس كلها والكل راح عليه وتركني وانا الحاكم وانا الخليفة؟ العلم يعز العلم ويعز صاحبه. انظر يا اخي، انظر يا اخي، وان كان الحاكم يظهر له البعض الحب فهو حب لا يتعدى الخراقية، حب باللسان لا بالقلب ولا بالاركان. اما حب العالم الرباني فهو حب بالقلب واللسان وبالاركان. انصرف الناس واجتمعوا حول مالك فاتجه هارون الرشيد وجلس يستمع من الامام مالك فاعجب به فاقترب منه وقال يا مالك هلا اتيت معي وعلمتني في قصري؟ يا ريت حاكم من حكام اليوم يقولها يخفى يوفي على محدث تأييده، ولكن شوف هذا اللي يخفى وتعلمني في قصري. قال لا. لماذا؟ قال والله والله لا أذل العلم أبدا ولكني أعز العلم بقال الله وقال الرسول. فإذا أردت أن تتعلم فاجلس تحت رجلي. انظر شوف يا راجل، شوف يا مسلم هذا الكلام وتعلم. تعال واجلس تحت رجلي. يستوي الحاكم والمحكوم في هذا المجال. استمع. فقال له هارون الرشيد دعني احضر لك بقية الايام التي امكث فيها ها هنا. قد احضر لك بالتالي. قال بشروط. ما هي؟ قال الا تأتي بجنودك ولا بخيلك وهم يحملون السيوف والرماح لاني لا اريد صولجانا ولا اريد مسخرة، بل تأتي بمفردك. الوافق على هذا. تبليش مستجلال. تبليش عربيات. ما تبليش مظاهر الباب في عز الناس. تيجي مفادي. طالب علم تتعلم. قال له وافق. قال له النقطة الثانية. ان تأتي فاذا ما وجدت الا المكان في المؤخرة فاجلس فيه ولا تتخطى لخط. فانك ان تخطيت لخط تحديت عليك. قال له وافق. قال له أن الثالثة فأن تجلس وألا تتميز على الآخرين. قال له أوافق. فجاء هارون الرشيد في اليوم الثاني ومعه رجل واحد يحمل له الكرسي فنظر فلم يجد إلا مكانا في المؤخرة فقال ضع لي الكرسي في المؤخرة فوضع له الكرسي وجلس في مؤخرة المسجد فغضب مالك ورفض وقال يا أيها الناس من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله أذله لماذا يرتفع بعضكم على بعض لكي أعيش على كرسي بلاد يجلس يعد مع الناس لا يرتفع هذا أبدا حينئذ صرخ الرشيد تزيل هذا الكرسي من تحتي فإن صاحبكم يقصدني ثم جلس على الأرض واستوى بالناس وبعد انتهاء المدة يأتيه هارون الرشيد ويقول له خذ أربعة آلاف دينار يقول لا يقول هي هدية وإن النبي قد قبل الهدية يقول أما أنا فلست بنبي على الإطلاق يقول خذها مني قال لا ولكن أولى بك أن تعيدها إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا ناصر لك من الله إلا الله أعد الأموال إلى حقها يا سلام مش شكاية ولا مظاهر لمن يحلون الحرام ويحرمون الحلال وينكرون المعلومة من الدين بالضرورة ويحاربون أهل الإسلام لا استمع وتنتهي القصة هذه بهارون الرشيد فيقول له هارون في النهاية هل أتيت في بغداد فجعلت لك مسجدا لا يشهده أحد قال لا والله ثم يأتي موقف ثاني يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينة اي الامام مالك الذي سيأتي بعدي يقولون هو الامام مالك انظر ماذا قال الامام مالك فانت يوم وهو في المدينة تذهب مغسلة والمغسل او المغسلة جماعة العار اللي عندنا تبقى جاهل او جاهلة الا ما رحم الله المغسل لا يكون من مكتور الحال كلام ثقيل لكن خلي بالك من نحن مكتور الحال يعني رجل من اللي بيقال بحقه وحقه ويقال عليه باطل ورجل كويس شوية ووحش شوية بيقول عليه رجل مكتور الحال ولكن المغسل يجب ان يكون ثقة على علم شرعي يذكر احوال الناس ولا يتكلم عليهم بحال المهم ذهبت مغسلة كي تغسل فتاة شابة ماتت وكان الناس قد تكلموا عنها وسمعوا بها اي في الحرام انظر فلما ذهبت كي تغسلها بينما هي تصل الى فرجها اضطربت المغسلة بيدها على فرج الميتة وقالت لطالما زنيت كثيرا انظر انظر لطالما زنيت كثيرا لانها ليست امينة وعلى الله ان يكون قد تاب على ابيه وجعلها افضل اهل الارض لطالما زنيت كثيرا فالتقت يدها بين رجلي الميتة فطرقت النساء الباب هل انتهيت قالت انتظر هل انتهيت انتظر قال المقام فهجمت النساء على الحجرة فرأينا اليد قد التقت بين الرجلين ماذا فعلت قالت قلت كذا فذهبوا الى الأئمة امام يقول اقطعوا اليد وتدفن مع الميتة وثان يقول بل اقطعوا من جسد الميتة حتى يدفن فحياة الحي اولى حتى ذهبوا الى الامام مالك فقال لا افتي حتى اتفتت انا اللي راح اسمع اسمع يا من تريد ان تفتي اذا جاءك انسان وقال فلان عمل كذا لا تحكم عليه الا اذا تثبتت بالنص والدليل يا امة الكلام استمعوا استمعوا فيذهب الامام مالك ويجلس خلف الباب ويقول ايتها المغسلة ماذا فعلت قالت قلت كذا قالوا ايه حكم يا امام قال هذا رمي المحصنات قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قالوا نعمل ايه؟ ادخلوا مرأة صالحة تجلدها على ظهرها 80 جلدة. فدخلت امرأة صالحة. لماذا امرأة؟ لأن الرجل لا يدخل في هذه الحالة حتى لا يرى عورة الميتة. فدخلت امرأة صالحة وأخذت تجلد هذه المغسلة ما أن وصلت إلى الجلدة 80 حتى فكت يدها من بين قدمي الميتة. حينئذ قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. وهذه الرواية لم أجد فيها جرحا عند العلماء بالإجماع حتى الآن. وبعد ذلك تمضي الأيام بالإمام مالك ويكبر عمره ويتحمل ما يتحمل، فينام ليلة فيرى رؤيا غريبة. ماذا رأى؟ ذهب إلى بيت الإمام محمد بن سيرين إمام علم الرؤى وقال له: يا ابن سيرين، لقد رأيت رؤيا فظيعة. قال: ماذا رأيت يا إمام؟ قال: رأيتني الليلة وقد أتاني ملك الموت فمر علي، فقلت له: يا ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فأشار إلي بخطأ. أم عملي زي أصابع خمسة كده؟ فيا ترى هل هي 5 أيام أم 5 أسابيع أم 5 أشهر أم 5 سنين؟ حينئذ ابتسم المسلمين وقال: يا إمام، لا، أنت إمام الأمة ويخفى عليك هذا. قال: ماذا يا ابن سيرين؟ قال: أشار لك بخمس، إنه يقول لك: 5 لا تسأل عنهن، لأنهن لا يعلمهن إلا الله الواحد الأحد. خلي بالك، ان الله عنده علم الساعة هذه واحدة، وينزل الغيب الثانية، ويعلم ما في الارحام الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرابعة، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. يعني لو 5 حتى ملك الموت لا يعرف عنهن شيئا. يعني وكأن ملك الموت يقول: لا تسألني عن 5 أشياء فأنا لا أعلم بهن على الإطلاق، إنما علمهن عند الواحد الأحد. انظروا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، وتمر الأيام بالإمام مالك ثم تأتيه المنية، يأبى الله إلا أن يكون الكمال إلا لله رب العالمين. الموت على الجميع، كتب الله الفناء على الجميع، أما البقاء فهو لله رب العالمين. يموت الإمام مالك، ولكن قبل أن يموت أود أن أقول كلمة. اختلى في بيتي كما روى لنا ابن كثير، يقول: اختلى في بيتي وترك الناس وذهب أذهب الغمة عن نفسه، ثم أغلق الباب عليه، ثم سار يقول للناس: ليس كل ما يعلم يقال، حتى أتته المنية. يموت الإمام مالك فيراه أحد أصحابه في المنام، يراه بهيئة طيبة بملبس أهل الجنة، فيقول له: يا مالك، من الذي أوجدك في هذا الحال؟ فيقول له: بكثرة قولي سبحان الحي الذي لا يموت. قال: وما الدلالة في هذا؟ قال: أوردتها عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية الصحيحة أنها موقوفة على عثمان بن عفان، أنه ما كما أن كان يرى جنازة حتى يقول: سبحان الحي الذي لا يموت. وتنتهي الحياة بالإمام. وأقف عند هذه النقطة وأوجه النصيحة لكل، فأقول: يا أتباع الأمة المحمدية، يا أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا أمة التوحيد، كفانا ما نحن فيه من غثاء. نحن الآن غثاء كغثاء، نحن الآن غثاء كغثاء السيل، لا نمثل خطرا على أعدائنا، ولا نمثل وتيرة، وليس لنا قضية. فإن العالم الحاذق صدق قوله في هذا المضمار: إن الحق الذي ليس معه قوة فهو كاليتيم الذي يبكي الليل مع النهار، فشرابه كأس تفيض بدمعه، وطعامه عند الطوى أوهام. إننا نعيش في ازدقاق من الأزقة، لا نملك القضية مع إسرائيل نخفض لها الجناح، ومع الدول الغرب الكافرة نخفض لها الجناح، ومع المؤمنين نعاديهم أشد المعاداة، حتى هنا في قصر الغاد وفي المنصورة وفي كل مكان. إذا سألت الرجل عن خصمه قال فلان جاري، فلان هذا وقده، فلان هذا أحسد عليه. لماذا يحسد بعضنا على بعض؟ ولماذا يكره بعضنا بعضا؟ إننا يجب أن يعذر بعضنا بعضا، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن نلتمس الأعذار لبعض حتى تدوم الحياة على المحبة وترتفع راية التوحيد. إن شاحل الدعوة على أعناق الأئمة في هذه الأيام عظيم، في هذه الأيام التي نام فيها الدعاء وأحنوا ظهورهم حتى يمر الطيار فلا يأتي على رؤوسهم، ولا يوضعون في سجون ولا يعذبون. لماذا؟ يقول إن الدعوة في حاجة إليه، والثاني يقول لا ألقي بنفسي إلى التهلكة والناس قد فهموها خطأ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لقد فهمها الناس بطريق الباطل، والله لقد سمعت حبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن التهلكة العزوف عن الجهاد في سبيل الله. نحن نعد ولا نجاهد في سبيل الله، إننا أصبحنا أمة واهية، إعلامنا ضياع، صحفنا ضياع، مجلاتنا ضياع، تلفازنا ضياع، سينما ضياع، كل شيء ضياع، شارعنا ضياع، وأحكام الله مهترة، ولا نجد حكما مطبقا بحال من الأحوال. كفانا ما نحن فيه من وعثاء، إننا فقدنا في حال لا يعلم مداه إلا الله. حتى الزي الملبس أصبح يؤلم المسؤولين. لماذا؟ هذا سجل. لماذا يؤلمكم؟ إن الفتاة إذا مشت بمايور أو بشورت قالوا هذه من الحرية الشخصية، لها ما تشاء. أما إذا لبست الحجاب لا، فتخلع الحجاب أو تحرم من الدراسة أو تحرم من الوظيفة أو تحرم من كذا. لماذا؟ أليست هذه حرية كما يقولون؟ فإنها فرق من قبل الله رب العالمين. ما هذا الضياع الذي نعيش فيه؟ الحجاب يحوي قنابل سرية، ثم يأتي التلفاز الفاسد بتمثيليات تشيل الدعاة إلى الله وتشيل الداعين إلى الله وتشيل الذين يحملون راية التوحيد وتشيل كل داع إلى الله رب العالمين. لماذا كل هذا؟ لماذا يا علمانيون تحاربون دين محمد بهذه الطريقة؟ أيها العلمانيون المسؤولون عن أجهزة الإعلام في كل مكان، يا من خرجتم عن الإسلام ويا من خرجتم منه وارتضيتم من بين أحضاره كما يرمى السحب من بين الربيع، يا من تملقتم من الدين كتملق السحاب أو السحابين، لماذا تحاربون رب الأرباب؟ لماذا تحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا أنا أتحدى التلفاز وأتحدى المسؤولين وأتحدى المخرجين، حتى أكبر رأس في هذه البلدة أن تأتي بتمثيلية تشين فيها القساوسة أو تشين فيها الكنيسة المصرية. والله لا يستطيعون التحليل على قسيس، ولا يستطيعون الحرب على امرأة راهبة تلبس الزي ويحكمون عليها زيا معينة. لماذا لا يتحكمون في زي الراهبة؟ الراهبات يمضين في كل لحظة في المدن بزي خاص. لماذا لا يحاربون القساوسة؟ وإذا تحدثوا عن جنودة قالوا قذافة الغابة، وإذا تحدثوا عن عالم قالوا متطرف أو متزمن. تلك إذا قسمة ضيقة. إننا نعيش بين وحوش كثيرة، وأنا أدعوهم إلى طاعة العزيز الغفار. في نهاية خطبتي أقول للمسؤولين لا زلت أحبكم، إني أحبكم، وأنتم من كلمتنا وأبناء من وطننا ومن هذه الأرض، ونحن على سفينة إن أغرقت أغرقنا جميعا، وإن نجت نجونا جميعا. لذلك أدعوكم إلى النجاة، أدعوكم إلى العزيز الغفار، ولا أدعوكم إلى النار. توبوا إلى الله وطبقوا شرع الله، انسوا راية التوحيد، والوا في الله وعادوا في الله وأحبوا في الله وأبغضوا في الله وأعطوا في الله امنعوا في الله حتى يستكمل الإيمان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل بجميع المسلمين، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية.
الإخراج والهندسة الصوتية مهندس
صالح سليم.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.